إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد في باب عنون له المؤلف بقوله: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله، وذكر تحت هذا العنوان حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. فهنا ذكر هذا الحديث العظيم المتعلق بتعظيم الله عز وجل، فإن من عاد المستعيذ بالله، ومن عظم من سأل بالله فإنه قد عظم الله. ولهذا ذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن التوحيد هو إخلاص العبادة لله عز وجل، وهذه العبادة كما مر معنا تمر على أركان، تشتمل على أركان مرتبط بعضها ببعض. انتبهوا لهذا جيد، حتى كل واحد منا يتأمل هذه الأركان هي موجودة في صدره مستقرة عنده أم لا. أركان مرتبط بعضها ببعض، منها محبة الله غاية الحب، محبة الله غاية الحب، بحيث لا يكون عند الإنسان شيء أحب من الله، لا من والديه ولا من الخلق ولا من الإنس والجن، أحب شيء إليه هو الله، وأن يكون أعظم شيء عنده هو الله، أعظم شيء عنده هو الله عز وجل، وأن يكون أخوف شيء، أخوف شيء يخاف منه هو الله عز وجل، لأن عذابه شديد وأخذه أليم، فيكون في غاية الخوف منه. أن يكون أحب شيء إليه هو الله، وأن يكون أعظم شيء عنده هو الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أخوف شيء عنده هو الله عز وجل، وأن يكون أرجى شيء الذي يرجوه ويعظم الرجاء له هو الله سبحانه وتعالى. كم هذه؟ أربعة. وأن يتوكل على الله غاية التوكل، يعتمد على الله عز وجل غاية الاعتماد، هذه خمسة. وأن يستسلم وينقاد لله غاية الاستسلام، هذه الستة مرتبطة مع بعضها. والمؤلف قد عالج هذه المسائل في في كتابه وجعل توبيبات كلها متعلقة بهذا الأمر، فهي مرتبطة مع بعضها. وهذا الباب الذي ذكره هو متعلق بتعظيم الله عز وجل، لأنه لما يذكر لك اسم الله ويقول أسألك بالله، فأنت عندئذ يعظم الله في نفسك فتعطيه ما سأل بالضوابط الذي سوف يذكرها الشارح. فهذا الأمر تعظيم لله عز وجل. وهذه المسائل الست لا تنسون أنها تتجلى في ثلاثة أشياء: تتجلى في قولك بلسانك، يعني أن تظهر التعظيم بلسانك، ومن مظهره أن تثني على الله وأن تسبح الله وأن تحمد الله وأن تثني على رب السماوات والأرض، فهذا من التعظيم باللسان. ومنها التعظيم بالقلب بحيث يستقر عندك ذلك، فلا تجرؤ على الاستهانة بشيء يتعلق بالله عز وجل، لا تجرؤ على أن تستهين باسم من أسماء الله أو صفة من أسماء الله أو شريعة من شرائع الله أو بكتاب الله أو نحو ذلك. هذا معنى التعظيم بالقلب، وأن تعظمه بالجوارح، جوارحك، ولهذا تسجد لله، هذا من التعظيم لله عز وجل، وهذا لا يكون السجود إلا لله، ومنه الركوع لله سبحانه وتعالى. فتبين أن التعظيم مرتبط بثلاثة أشياء، فقد أحاط بك بأن الإنسان هو هذا، الإنسان هو قلب ولسان وأعضاء، فهي مستغرقة في تعظيم الله عز وجل. من سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. وهنا عدة مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى في حكم المسألة، ذكر الشارح أن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ذكر فيما يتعلق، قال: من سأل، أي من سأل غيره بالله. والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين: أحدهما السؤال بالله بالصيغة، بالصيغة كأن تقول أسألك بالله، أسألك برب السماوات والأرض، أسألك بخالق الخلق، فهذا سؤال بالصيغة. وقال كما تقدم في حديث الثلاثة، قال الملك الثلاثة يعني الأبرص والأقرع الذي مر معنا الذي عفاهم الله عز وجل ثم ابتلاهم، فقال أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا. فمن الذي أعطاه اللون الحسن؟ هو الله، فهو سؤال بالله عز وجل. هذا القسم الأول، القسم الأول من سألكم بالله فأعطوه، يشمل أن يسأل بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. الثاني أن يسأل بشرع الله. وما المراد بشرع الله؟ أي أسأل سؤالا يبيحه الشرع، لأن الأسئلة منها ما يبيحه الشرع ومنها ما يحرمه الشرع. فمثلا سؤال الفقير من الصدقة، هذا مما أباحه الشرع، أن يسأل حاجته، فهذا مما حظ عليه الشرع، فهذا يدخل في السؤال بالله، لأنه سؤال يبيحه شرع الله عز وجل. ومثل ذلك السؤال عن مسألة من مسائل العلم، فإن هذا مما يبيحه الشرع، أن تسأل عن دينك. هذا فيما يتعلق بالسؤال. ثم ذكر حكم من رد من سأل بالله، ما حكم من رد من سأل بالله عز وجل؟ وهذه قال دائرة بين الكراهة والتحريم، وهذا بالنسبة لحال المسؤول وحال السائل، لحال المسؤول وحال السائل، فإن السائل أحيانا تجب إجابته وأحيانا تحرم إجابته وأحيانا تستحب إجابته وأحيانا تكره إجابته، هذا السائل. وأيضا حال المسؤول تختلف، فأحيانا يشق عليه الأمر وأحيانا يهون عليه ونحو ذلك. ثم أشار الشيخ إلى مسألة هنا، وهي هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله؟ يعني هل يجوز لك أن تقول أسألك بالله أعطني هذا القلم أو نحو ذا، هل يجوز لك ذلك؟ ثم قال السؤال من حيث الجملة هو مكروه، يعني سؤال الناس شيء هو مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة لذلك. ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، قال لا تسأل الناس شيئا، طبعا هذا في الجملة إلا في حاجات مستثنى دلت عليها النصوص. وهؤلاء الذين بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، كان أحدهم يسقط منه الصوت أو العصا وهو على ظهر البعير، وتعلمون أن نزول الشخص من على البعير ثم الركوب عليه مرة ثانية فيه مشقة، ومع هذا من حرصهم على أن لا يسألوا يتسقط العصا فينزل عن ظهر بعيره ويأخذ العصا ثم يرجع ويركب على البعير، وهذا ثابت عنهم بحديث صحيح. قال والمعنى يقتضيه، لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس، وصار لك منع من أن تذل أو من أن تذل وجهك لأحد، لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه، ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهذا حديث رواه ابن ماجه وهو صحيح، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني لا تكن متطلع إلى ما في أيديهم، ازهد فيما عندهم ولا تسألهم شيئا إلا إذا احتجت إلى ذلك. فلهذا قال فالسؤال أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة، فسؤال المال محرم، فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقال الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، يعني إن كان من أهل الزكاة وأبيح له فله أن يسأل هذا الحق الذي فرضه الله له. قال ولكن فيما قالوه نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من السؤال وقال إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وهو حديث صحيح متفق عليه. لكن هذا ليس استدراك على قول الفقهاء إن من أبيح له شيء، من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، لأن هذا الحديث في من سأل وهو لا يستحق، يعني من سأل أموال الناس تكثرا فهذا هو الذي فيه الوعيد، وأنه يأتي وليس في وجهه مزعة لحم يوم القيامة. وهنا قال وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة، يعني شخص يكاد يموت من الجوع فله أن يسأل الناس ليرفع عنه الموت بالجوع، أما إن كان لم يصل إلى درجة الضرورة فالتعفف أحسن. والله عز وجل قد أثنى على الذين لا يسألون الناس إلحافا، ثم قال الشيخ: وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن فهذه مكروهة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويقصد بذلك لأنها داخلة في عموم السؤال. فيبقى عندنا أن الأصل المقرر أن الإنسان يبتعد عن سؤال الناس شيئا إلا ما يحتاج إليه أو فيه ضرورة. لكن موضوع الباب هنا عن إجابة السائل الذي يسألك ما موقفك منه، فقال إن السائل لا يخلو من أحد أمرين: أن يسأل سؤالا مجردا كأن يقول يا فلان أعطني كذا، هذا سؤال مجرد، يعني سألك الفقير قال أعطني 100 ريال أحتاجها، هذا سؤال مجرد. الصيغة الثانية يقول: أسألك بالله أن تعطيني 100 ريال لأني محتاج إليه، فهذا الذي يدخل يكون إجابته آكد بشروطها. ولهذا قال: أن يسأل بالله فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحق، يعني حتى ولو غلب على ظنك أنه غير مستحق فالأفضل لك أن تجيبه تعظيما لاسم الله. يعني قال: أسألك بالله أن تعطيني، وأنت ما ترى أنه من أهل الزكاة فأعطه شيء ولا تحسب الزكاة، تعظيما لاسم الله عز وجل، ولا تحسبه الزكاة لأنه غلب على ظنك أنه ليس من أهل الزكاة، لكنك تعظم اسم الله الذي سألك به فتعطيه شيئا. أما إن كان من أهل الزكاة وأنت تعرف ذلك فيجب عليك أن تعطيه بعض الشيء من الزكاة لأنه سأل حق وهو يستحقه وسألك بالله العظيم. قال: لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم. لكن انتبه، لو سأل إثما طلب شيء لا يجوز أو أراد أن يضعه في، تعلم أنه سوف يضعه في محرم، في دخان أو شيشة أو نحو ذلك، فهذا لا تعطيه، لأن هذا يعينه على معصية الله. لكن لو ما علمت ذلك فإن لك أجر حسب النية، كما في حديث: تصدق الليل على زانية تصدق، فهذا نيته حسنة وما علم أنه من أهل هذه الصفة. فإن كان يسألك إثما أو استعانة على محرم فهذا لا تجيبه، أو أن السؤال يضر بك، يعني السؤال يضر بك ضرر غير محتمل، مثلا أنت ذاهب بقيمة دواء تشتريه لأبيك أو لأمك فيسألك، فإن أعطيته يعني بقي أبوك وأمك بدون دواء. لكن لو كان فيه ضرر محتمل، فإن كثير من السلف يعني سئل طعامه فأعطاه وبقي بدون طعام، وبعضهم ترك أولاده بدون عشاء، فهذا ضرر محتمل. وتذكرون ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هذا من تعظيم الله لأنه إكرام لرسول الله عز وجل وتوقير، الضيف الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وليس عند الرسول شيء، ما عنده شيء، فقال: من يضيف هذا؟ فكان بعض الصحابة يظن في بيته شيء، فقال: أنا يا رسول الله، فجاء به، فهو أخذه من عند الرسول، فجاء به إلى بيته فقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله. فهذا إكرامه إكرام لرسول الله لأنه أخذه من عنده. فقالت: ما عندي إلا طعام الصبيان، ما فيه إلا هذا الذي في القدر تصنعه لصبيانها، ما في شيء ثاني. فهو بين أمرين: إما أن يتعشى صبيانه، وإما أن يتعشى ضيف رسول الله عز وجل. فهنا قدم ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم تكريما لرسول الله عز وجل، وترك الصبيان بدون عشاء، وقال علليهم يعني أشغليهم بالقدر، يرونه يطبخ على النار حتى يناموا، فإذا ناموا قدم العشاء للضيف. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع من هذا الرجل ولم ينكر عليه، لم ينكر عليه، مع أن الصبيان تضرروا ناموا بدون عشاء، لكن هي حادثة واحدة واجتهد فيها الرجل إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم، بل أن الله أثنى عليه وتعجب من صنيعه، بمعنى أن هذا الصنيع صنيع كريم يستحق أن يذكر وأن يثنى عليه. فإن كان فيه ضرر على المسؤول فإنه لا يجيب، لكن إن لم يكن عليه ضرر غير محتمل، إن كان فيه ضرر محتمل فإنه يتحمله، وإن كان فيه ضرر غير محتمل فإن له أن لا يجيب، له أن لا يجيب. ولهذا ذكر متى يسقط السؤال، قال أن يسألك بالله نقودا ليشتري بها محرما كالخمر، أو أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلك، فهذا لا يجاب، لأن في الأول إعانة على الإثم وإجابته في الثانية ضرر على المسؤول، ضرر على المسؤول. نعم. قال الشيخ هنا الأمر ها هنا، من سأل بالله فأعطوه، الأصل في الأمر أنه للوجوب، قال الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤول، لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيما لله عز وجل. ومثل ذلك من استعاذ بالله قال أعوذ بالله منك في هذا الجانب، فإن كان الاستعاذة لدفع حق لك فلا تطعه، يعني لك عنده شيء وقال لك عنده مال اقتطعه أو نحو ذلك وقال أعوذ بالله منك أن تأخذ هذا المال، فهذا لا يجب عليك، لأنه استعاذ لدفع حق. أما إن لم يكن كذلك، حتى لو لم يكن لك رغبة ولكن تعظيم لله، فينبغي أن تجيب المستعيذ بالله تعظيما لشأن الله عز وجل. وذكر قصة المرأة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة الجون، تزوجها وقيل لها وهي تجهل الأحكام، وقيل لها لو استعذت من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون غرر بها وقد يكون فيها جفاء من جفاء الأعراب الله أعلم، لكنه لما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، وهي مسلمة، لأنه لو لم تكن مسلمة ما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد استعذت بمعاذ الحق بأهلك، أو قال لقد عذت بعظيم الحق بأهلك. وهذه القصة قصة صحيحة متفق عليها أنها استعادت به، استعادت بالله منه فقال الحق بأهلك استعذت بعظيم. قال وظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأله بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب ويعطى منه، يعني رجل فقير فسأل بالله، سأل بالله السلطان، سأل الفقير السلطان بالله أن يعطيه من بيت المال فيجب عليه، لأن هذا حق من حقوقه وهو محتاج لذلك، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه. ومثل ذلك لو أن شخص محتاج للزكاة وحاجته ظاهرة وثابتة عندك وسألك وأنت عندك الزكاة فتعطيه إن لم يكن فيه أحوج منه، فإنك تعطيه ما سأله، خصوصا إذا سأل بالله عز وجل. لكن المراد بالعطاء ما هو يعني تعطيه، ليس الذي يحدده هو، وإنما تعطي ما ترى أنه لا يضر بك أو ما ترى المصلحة في ذلك. يعني هو لو مثلا سأل مليون لأنه قال فأعطه، فأعطه هذه مطلقة، أعط الشيء فأنت معطي له، ليس لا تسمى معطي إلا إذا أعطيته كل ما سأله، وإنما بحسب حاله ومسألته. أما الضرورة لو كان مضطر سوف يموت فيجب عليه، لو جاء عرفت أن هذا الشخص قد يموت من الجوع فهذا يجب عليك وجوبا أن تدفع عن هذه المسغبة لئلا يموت أخوك المسلم وأنت تعلم ذلك. ولهذا قال وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ثم قال ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، مقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، يعني الجود والكرم ممدوح في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه، يعني تعدي النفع للآخرين وكثرة ثوابه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني الله عز وجل قادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء، ما يجعل فيهم فقير، لكن هذا التفاوت في الرزق من باب الابتلاء. الله عز وجل يبتلي الأغنياء بالفقراء ويبتلي الفقراء بالأغنياء ويضع حقوقا في المال، كل هذا من باب الابتلاء. كما أنه يبتلي بعض الناس بالصحة وبعضهم يبتليه بالمرض، فهذا من عظيم حكمة الله عز وجل في اختلاف الكون. ولهذا قال في الآية واعلموا أن الله غني حميد، يعني قادر على أن يغنيه، لكنه لحكمة جعله فقيرا يحتاج إليه، وهو المحمود في كل حال، في كل تشريعه سواء كان غنى ولا فقر فهو المحمود سبحانه وتعالى، لأنه لحكمة، لأن هذا لحكمة. ففقرك ليس لعدم الحكمة وغناك ليس لعدم الحكمة، فإذن هو محمود في الحالين. ولهذا العبد يحمد الله في السراء والضراء، فهو محمود في الحالين. ثم قال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وذلك الإنفاق فيه خصال البر المذكورة في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، على حبه، لأن الإنسان حبب له المال، ولولا هذه المحبة الشديدة للمال ما اجتهد الناس في تنمية الأموال. فالذي يغالب هذا الحب ويعطي فهذا من قوة يقينه. قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. يعني الذي هذه فيهم هذه الصفات أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأي نعمة أعظم على العبد من هذه الصفات الكريمة؟ وهذه ذكرها بعد ذكر أصول الإيمان، يعني ذكر أصول الإيمان ثم ذكر الإنفاق، مما يدل على أهميتها. قال: وقبل ذكر الصلاة، يعني ذكر أصول الإيمان ثم ذكر الإنفاق ثم ذكر الصلاة بعد ذلك، مع أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، لكن هنا قدم لأن الصلاة أنت تنتفع بها والإنفاق تنتفع به أنت وغيرك، فقدم الذي نفعه متعدي على الذي نفعه مقتصر عليه. وذكره تعالى، يعني الإنفاق ذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا ذكر تعليقا لطيفا على موضوع الذي يستعيذ منك. قال: لو ألزمته بأمر يجب عليه فاستعاذ فلا تجبه ولا تعذه، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الله لا يعيذ عاصيا، بل العاصي يستحق العقوبة. يعني لو قال: أعوذ بالله أن توقع علي هذا الحد الذي وجب عليه، فإنك لا تعيذه، لأن الله لا يعيذ عاصيا، بل العاصي يستحق العقوبة للانتصار له وإعادته. وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه، ولم يقل أستعيذ بالله، فهذا له نفس حكم المسألة. كيف؟ ما هو الملجأ الصحيح؟ يعني لو أن رجل جاء وتعلق بأستار الكعبة واستعاذ بالكعبة منك، فهذا ملجأ صحيح، فكأنه مستعيذ بالله، لأنه هو جاء إلى هذه الكعبة التي عظمها الله عز وجل وشرفها، فهو لجأ إليها من باب الاستعاذة بالله، لأن الله عز وجل قد عظم البلد الحرام من أن يقع فيه شيء من القتال، بل ومن حمل السلاح إلى غير ذلك، فهو بلد معظم. ولهذا كان أهل الجاهلية وهم في الجاهلية إذا جاء شخص واستعاذ بالحرم فإنهم لا يقربونه، لكن لا يتركون الحقوق تضيع، وإنما تؤخذ منه بطريقة، بل كانوا يقيمون الحدود خارج الحرم. يعني إذا أرادوا قطع يد السارق مثلا أو رجم الزاني فإنه يخرج خارج الحرم، قيل إلا إن ارتكب الجرم في الحرم، فإن كان سرق في الحرم أو زنى في الحرم فيقام الحد عليه في الحرم، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم. لكن لو أن شخص خارج الحرم سرق، يعني سرق من بحرة من الجموم، فجيء به يحاكم في مكة، فالأصل في هذا أن يقام، وهو جاء إلى مكة مستعيذا معظما للحرم، فهنا لا تقيم عليه الحد في الحرم، وإنما تخرجه خارج الحرم وتقيم عليه الحد. ولهذا قال: لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم، ولكنه يضيق عليه فلا يبايع ولا يشترى منه إذا عرفه الناس حتى يخرج، حتى ما يجد مثلا مكان ياوي إليه، فلا يبايع ولا يشترى منه ولا يؤجر حتى يخرج، بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم. والمراد بالحرم هو حدود مكة وليس المسجد الحرام، فإن الحرم لا يعيد لأنه انتهك حرمة الحرم. ثم قال: ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه، وهذا مقيد بالمسلم. ومن دعاكم يعني من إخوانكم المسلمين، لأن هذا جاء في من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. هو قال: من دعاكم فأجيبوه، فلو دعاك وثني ولا مجوسي من أعداء الله عز وجل أو نحو ذلك فلا يجب عليك الإجابة، لا يجب أن تجيبه، لأن هذه الإجابة هي متعلقة بحقوق المسلمين. أما من دعاك من غير أولئك فأنت تقدر المصالح والمفاسد، إن كان فيه أمل أن يسلم أو نحو ذلك فإنك تأتي وتدعوه إلى الإسلام، وإن لم يكن فلا تكرمه بإجابة الدعوة. إن كان يترتب عليك ضرر أو يظن أنك توالي المشركين والكافرين أو نحو ذلك، أو يظن أن في دينك نقص أو نحو ذلك، فكل هذه الذرائع تسد بها هذا الباب. ولهذا قال بأنه لا تجب. ومثل ذلك دعوة المبتدع الذي يجب هجره، يعني لو دعاك مبتدع من الذين بدعتهم ظاهرة ويجب هجره فلا تأتي إليه، لأنك بهذه الدعوة تكرمه وتعظمه وتهون شأن البدعة، والأصل أن لا تأتي إليه. أو كان هناك منكر في الدعوة، إذا دعاك في دعوة وفيها منكر، دعاك وهو بشق الأغاني عندك أو يقيم أي منكر آخر، إلا في حالة واحدة، إذا كنت تستطيع تغيير المنكر، إذا كنت تستطيع تغيير المنكر فإنك تأتي وتغير المنكر فلك أجر في ذلك، أما إن كنت لا تستطيع فلا تأتي، فلا تأتي إلا أن تغير المنكر إذا كان عنده منكر. وهذا لا يدخل في العموم أنه يستحب لك أن تجيب. ولهذا فصل هنا في الدعوة، يعني يدعوك للإكرام تكرمه بالزيارة أو الدعوة، أو هو يدعوك إلى دعوة زواج ودعوة عرس، فهذه آكد، يعني إن دعاك لمجرد وليمة وليست للزواج فهذه جمهور أهل العلم يرونها إنها مستحبة، مستحبة لك إجابة الدعوة، إلا عند ذكر أن الظاهرية يرون أن ذلك واجب، لكن هي لا تصل للوجوب للوليمة التي للإكرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فهذا في الدعوة للعرس، لأن العرس يستحب فيه الإعلان وتكثير الحضور ونحو ذلك، فقوله فقد عصى الله ورسوله يدل على الوجوب، لأنه هذا العصيان يكون وقع في ما لا يجوز. فالأصل أنك تجيب إن لم يكن عليك ضرر وتستطيع ذلك، إلا إن سمح لك، إن اعتذرت منه وسمح لك فإنه قد أعفاك من الحق الذي له. يعني إن اعتذرت منه وعذرك فإنه لا إثم عليك. أو تكون الدعوة دعوة الجفلة، ومع دفع الجفلة هي الدعوة العامة. ومثال ذلك الآن مثل إرسال الكروت الآن للناس في الزواجات، قد يكون الشخص غير مقصود فيها، يعني مجرد دعوات عامة، فأنت غير مقصود يعني لا يفقدك، لا يجد في نفسه حرج عليك أو نحو ذلك، فهذه يعني التخلف عنها دعوة الجفلة أخف من الشيء الشخصي الذي أنت مقصود فيه، إلا أن يكون الشخص كسبه حرام لأن إجابته تستلزم أن تأكل من طعامه، والمال والأكل الحرام هذا لا يجوز أن تأتي إليه وتأكل من الحرام الذي عنده. لكن ما معنى كسبه حرام؟ يعني إذا كان التحريم في كسبه هو، أو يكون نوع الطعام محرم، في فرق أن يكون نوع الطعام محرم، وفي فرق أن يكون في كسب الطعام مباح والحرام في طريقته بالكسب. فكأنه إذا كان نوع الطعام مباح لكن الخطأ جاء في طريقة كسبه فهذا إثمه عليه. ولهذا قال آخرون ما كان محرما لكسبه فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح. واستدل على ذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله، اشترى من يهودي طعاما لأهله، واليهودي لا يتورع عن الربا ولا عن المكاسب المحرمة، لكن أنت اشتريت بمالك، فأنت الآن مثلا لما تشتري من كافر فلا يضرك إن كان الكافر كسب هذا المال بطريق حرام ولا تسأل عنه. تشتري مثلا من نصراني من غيره، تشتري طعاما فأنت تشتريه بمالك والأصل هو فيه، لكن لو عرفت أن هذا عين المال محرمة فهذا لا تشتريه إذا كان المال محرم. وهذا بخلاف الربا، فإن الربا بخلاف الربا فإنه لا يجوز أن ترابي مع الكافر، لا يجوز أن ترابي مع الكافر، لأن هذا التحريم في كسبك أنت، التحريم في كسبك أنت، لما رابيت أنت اللي مارست الربا. لكنك لو اشتريت منه شيئا هو أخذه بالربا، عنده سيارة أخذها بالربا هو وماله كله ربا وهو كافر، وأنت اشتريت بمالك فهذا لا حرج. لكنه لو أنت أعطيته مالك ربا وقلت الربا هذا زيادة من كافر ما عليه، ما ضريت مسلم، فهذا لا يجوز أصلا، لأن ما يحرم عليك لحق الله عز وجل كالسرقة والربا والاختلاس ونحو ذلك فهذا ما تفعله مع الناس، ثم أنت تدعو الناس إلى الإسلام، فلا يجوز لك أن تمارس ما حرمه الإسلام معهم. ومثل ذلك لو أن رجل قال أريد أن أزني بكافرة وهذه لا عرض لها أو نحو ذلك فهذا لا يجوز البتة. ولهذا المسلمون ما زنوا بالمشركات ولا رابوا مع المشركين ولا سرقوا أموال المشركين مع شدة حاجتهم إلى المال، لأن هذه الأعمال محرمة في دين الله وفعلك هذا من كسبك أنت. فاشترى صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما لأهله وأكل من الشاه التي أهدتها له اليهودية بخيبر، امرأة يهودية وضعت له سم في شاه وهو لا يعلم الغيب، لو يعلم الغيب ما أكل منها. فقالت هذه هدية للرسول صلى الله عليه وسلم، فأكل منها صلى الله عليه وسلم فأثرت عليه، أثرت عليه، ولهذا قال في مرض وفاته لا زلت أجد من الشاة المسمومة وهذا أوان انقطاع أبهري. ولهذا جمع الله له بين الشهادة لأنه قتل مقتول ظلما، وهو نبي ورسول منزلته أبلغ من الشهداء، لكن جمع الله له الشهادة لأنه قال وهذا أوان انقطاع أبهري. والأبهر هو عرق مرتبط بالقلب ومرتبط بالنخاع الشوكي بالظهر، هذا الأبهر العرق هذا إذا انقطع مات الإنسان، أوان انقطاع الأبهر، إذا انقطع الأبهر مات الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا زلت أجد من الشاه المسمومة، يعني لا زلت أجد أثرا وهذا أوان انقطاع أبهري، يعني استمر التأثر به صلى الله عليه وسلم حتى انقطع الأبهر مع شدة المرض الذي أصابه، لأنه قد يجتمع الإنسان مرضان، ومرض يثير المرض الآخر أو يضعف الجسم فلا يتحمل المرض الآخر. قال وأجاب دعوة اليهود، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت. وقال بعض العلماء في موضوع الحرام الاستجابة لشخص من المسلمين، فحسب كثرة، يعني إذا كان الحرام شيء قليل في كسبه وأكثره حلال فهذا يختلف عن أن يكون أغلب ماله حرام، إذا كان أغلب ماله حرام فهذا الذي تتورع منه، أو إذا كان فيه نسبة ضئيلة جدا من الحرام فلعلك أكلت من المباح أو الحلال أو نحو ذلك. هذه ثلاثة أقوال في المسألة فيما يتعلق بإجابة الدعوة. وذكر أيضا مما يعفيك من إجابة الدعوة أن لا تكون الإجابة تتضمن إسقاط واجب، يعني شيء واجب عليك، والدك مثلا يطلب منك حاجة ومسلم يدعوك، فأنت بين أمرين، إما أن تجيب الدعوة أو تقوم بواجب الوالد، فلا شك أن هنا تسقط عنك الإجابة لأنك قائم بواجب أعظم من هذه الدعوة. ومنها أيضا لو ترتب عليك ضررا، يعني لو دعاك مسلم يترتب عليك ضرر في الذهاب إليه، يعني قال تعال لي في الرياض تسافر له لي في الرياض، هذا فيه ضرر عليك، فهذه كلها مما يخفف عنك عدم الإجابة. ثم قال في الحديث ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي معروف صنع لك مسلم معروف فيستحب أن تكافئه على ذلك وتحسن إليه كما أحسن إليه، فإن لم تجد ما تكافئ به فتدعو الله له حتى ترى أنك قد دعوت دعاء يقوم مقام هذا المعروف. ولهذا قال المعروف هو الإحسان، فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها فكافيه، فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان عمله زائدا عن الواجب عليه فكافئه، وهكذا. لكن إذا كان كبير الشان ولم تجري العادة بمكافأته، يعني مثلا صنع لك الرئيس والزعيم معروفا وأنت ما تقدر أي شيء تعطيه الزعيم، يعني هذا ما تستطيع تهدي له مثل ما أهدأ لك، قال فمثل هذا يدعى له، لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك غضا من حقه، فتكون مسيئا إليه. يعني لو أعطاك حاكم البلد قارورة طيب ثم رحت جبت قارورة طيب وأعطيته يرى أن هذا فيه غض عليه، فهذا لا تدعو له ولا تكافيه من جنس المعروف الذي فعله. قال وللمكافأة فائدتان، الفائدة الأولى تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، المسألة الثانية أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه، لأن من صنع إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رق له، فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي يد المعطي، وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف لئلا يرى لأحد عليه منه إلا الله عز وجل. قال لكن بعض الناس يكون كريما جدا فإذا كافاته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيته، فهذا لا يريد مكافأة ولكن يدعو له، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة للغني فإنه يدعو له، ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة، لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن به سرور صانع المعروف. وقوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه أي لا يقصر في الدعاء، بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه. نكتفي ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.